الحمد لله رب العالمين، هو الذي أكرم هذه الأمة بهذا السهر الكريم وما فيه من خيرات وبركات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقول: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، خمس مكافآت أكرم الله بها الأمة المحمدية من دون سائر الأمم. أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما الثانية فإن خلوف فم الصائم، أي إن الرائحة التي تنبعث من فم الصائم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة، الملايين من الملائكة، الملائكة التي لا يعلم عددها إلا الله، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. الملائكة تستغفر لنا وأمتنا في معصية. وأما الرابعة فإن الله جل في علاه يأمر جنته، يأمر من؟ جنته، لا فيلا فلان ولا قصر فلان ولا سيارة فلان، يأمر الله الجنة فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان غفر الله لهم جميعا. قال رجل من القوم: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا انتهوا من أعمالهم وفوا أجورهم. رحمات، رحماك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. رحماك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. وحماك أبغي يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم، أنت الكريم، فلا تدعني تائها، فلقد عنيت من البعاد النائي، ما لي سوى أعتاب جودك موئل، فلئن طردت فمن سواك دوائي. ما لي سوى أعتاب جودك موئل فلئن طردت، إذا طرد الإنسان من باب الله فمن يستقبله، من رحمة الله فمن يرحمه، من عفو الله فمن يعفو عنه. فلئن طردت فمن سواك دوائي فلقد رجوتك يا إلهي ضارعا بمحمد ألا تخيب دعائي. يقول عز من قائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم الله آيات الصيام بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها الإخوة الأعزاء، بعيدا عن الفلسفة، من خلال هاتين الآيتين الكريمتين ندرك الهدف الرئيسي وندرك الغاية العليا وندرك الهدف الأسمى الذي من خلاله فرض الله تبارك وتعالى صيام رمضان على عباده. فالله جل في علاه لم يفرض الصيام ليعاقب الناس من خلال الجوع والعطش والحرمان. الله لم يفرض الصيام حتى نحول هذا الشهر إلى مناسبة للانحرافات باسم استقبال شهر رمضان وتكريم رمضان، كما يفعل الكثير الكثير من الزعماء، من الأغنياء، من وسائل الإعلام وغيرهم وغيرهم، بحجة استقبال رمضان وبحجة تكريم رمضان ينتهكون حرمات الله وحرمات الإسلام وحرمات شهر رمضان المبارك. لا أيها الإخوة الأعزاء، الله فرض الصيام لهدف واضح وغاية سامية ونبيلة، من خلاله يريد أن يصنع أمة متكاملة، زعماؤها، أغنياؤها، فقراؤها، رجالها، نساؤها، عامة الناس في هذه الأمة يتقون الله ويخشونه ويراقبونه ويتحركون على أساس أوامره وفي سبيل الله يضحون بكل غال ونفيس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولماذا يريد الله من خلال هذه الفريضة أن يصنع أمة تقية، أمة نقية، أمة صافية؟ يريد أن يصنع هذه الأمة لأن الله من خلال علمه المحيط بكل شيء، بالأرض، بالسماء، بالأزمنة، بالأمكنة، بعقل الإنسان ونفسه وقلبه وروحه وأهوائه وشهواته وميوله وجسده ومتطلباته وأشواقه، الله من خلال علمه المحيط بكل شيء يعلم بأنه لا عزة لأمة من الأمم، ولا سعادة لشعب من الشعوب، ولا رقي لدولة من الدول إلا إذا أمسك دفتها المتقون، وإلا إذا تحرك فيها الذين يراقبون الله ويخشون الله جل في علاه. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء، من هنا ندرك سر الانحدار في هذه المرحلة من الزمن؟ ما هو سر الانحدار؟ كثير من الناس يسألون عن السر، لماذا هذا الانحدار؟ الأمة ممزقة، الأمة متسولة، الأمة محتلة، الأمة إرادتها، قرارها، ثرواتها، عقلها، كل ما فيها مصادر من قبل أعدائها. كثير من الناس يسألون عن السبب. السبب واضح جلي، السبب هو أن معظم مفاصل الحياة، معظم الوزارات والمؤسسات والطاقات التي تؤثر في مسيرة الحياة البشرية ليست ممسوكة من قبل المتقين، من قبل الذين يحبون الله ويخافونه ويلتزمون بشرعه. القضية معروفة لديكم جميعا، هذه الطاقات ممسوكة من خلال مجموعات من الفسقة على مستوى السياسة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الإعلام، على مستوى التربية، على جميع المستويات أو على معظم المستويات، ممسوكة من قبل مجموعات من الفسقة، من الفجرة، من الشهوانيين، من الرافدين والراكعين والساجدين للدينار والدرهم أو لشهوة الجنس وغيرها وغيرها من الشهوات. ومن هنا ندرك سبب الانحدار في الفترة التي يسميها البعض بالفترة الذهبية في التاريخ الإسلامي. هذه الفترة كيف تحولت إلى فترة ذهبية، إلى فترة راقية؟ هكذا؟ هكذا بسحر ساحر؟ لا أيها الإخوة، لا. عندما حضر سفير أذربيجان إلى المدينة المنورة، دخل مباشرة إلى مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل. ولماذا دخل إلى المسجد وقد أرسله حاكم أذربيجان برسالة إلى أمير المؤمنين عمر؟ سأخذ مقتطفات فقط من القصة. أرسله برسالة إلى أمير المؤمنين عمر، وصل إلى المدينة في ظلمة الليل، فدخل إلى المسجد فوجد رجلا يقرأ في كتاب الله ويبكي، يضرع إلى الله بالدعاء ويبكي، يصلي يركع ويسجد ويبكي. في نهاية المطاف تعرف على هذا الرجل، فإذا هو عملاق الإسلام عمر. فدهش الرجل، دهش الرجل واضطرب، فقال له: يا أمير المؤمنين، لم أسأ أن أطرق باب بيتك في ظلمة الليل حتى لا أقلق مضجعك، أفأجدك في بيت الله على هذه الحالة؟ فنظر عملاق الإسلام عمر وقال له: هون عليك يا أخ العرب، إن نمت ليلي ضيعت نفسي، وإن نمت نهاري ضيعت شعبي. إن نمت ليلي ضيعت نفسي، وإن نمت نهاري ضيعت شعبي. عملاق الإسلام عمر هذا في يوم من الأيام اختار واحدا من الصحابة الأجلاء ليكون أميرا على مدينة حمص. ومدينة حمص كانت مدينة غنية، كانت مدينة تجارية، كانت مدينة حضارية، كانت الخيرات تتفجر من جنباتها. إذن الأمير هناك باستطاعته أن يرتب نفسه، أن يرتب أوضاعه، أن يرتب عائلته، أن يرتب كل من حوله، وأن يثبت نفسه. هذا الأمير مكث مدة من الزمن حتى خاف عمر، حتى خاف عمر أن يكون الأمير قد خان، وخان الأمة، وخان الوطن، فقال: اكتبوا إلي، وكان اسمه عمير، اكتبوا إلى عمير حتى يأتي إلينا لئلا يكون قد خاننا. وبينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جالسا في المدينة، وإذ به يرى رجلا أشعث أغبر، أشعث أغبر عليه وعساء السفر، يكاد يسقط على الأرض من شدة التعب. فلما وقف بين يدي سلم عليه فرد عليه السلام، فقال له عمر: ما شأنك يا عمير؟ شو أشبهك؟ فقال له: وما شأني؟ ألا تراني سليم البدن طاغر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها. عم اطلع فيه، شو الدنيا؟ شو كان معاه عمير؟ كان معه جرابه وقصعته. الجراب يعني قطعة من القماش، كيف الشنطاية لقلب على القوى، بس طبعا يدي أحسن بكتير، بحط فيها خبز يابس، ومعه قطعة يعني زي صحن كان يحط فيه الأكل، ومعه كربته بحط فيها الماء من أجل الوضوء، من أجل الوضوء ومن أجل أن يشرب، ومعه عصا كان يتوكأ ويمسك عليها، كان يتوكأ عليها. فقال له: ما شأني؟ ألا تراني سليم البدن طاهر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها. فقال له: وأين هي الدنيا التي معك؟ عمر نفسه تعجب، عمر الذي وصل إلى القمة في الزهد تعجب من هذه الكلمات. قال له: وأين هي هذه الدنيا؟ فقال له: ألا ترى إلى جرابي وما فيه من زاد خبز يابس، ومعي قصعتي أضع فيها الطعام، ألا ترى إلى قربتي أحمل فيها وضوئي الماء الذي يتوضأ به وشرابي، ألا ترى إلى العصا التي أتوكأ عليها وأدافع بها عن نفسي إن عرض لي عدو أو حيوان مفترس؟ عندئذ تعجب عمر ودهش، ثم قال له: ألم تأتنا بشيء؟ وين المال؟ أموال الزكاة والأموال اللي عادة الناس بيدفعوها لبيت مال المسلمين. قال له: عندما وصلت الى حمص، هتشوفوا كيف تحل المشاكل الاقتصاديه، المشكله تبعتنا مش هتنحل، مش هتنحل، لانه ما في ناس على هذا المستويات، في ناس ياخذوا من جيوب الفقراء، جيوب المحتاجين، متوسطي الحال، اما الاغنياء لا ضرائب عليهم. المهم، قال له: عندما وصلت الى حمص جمعت صلحاء أهلها، جمعت الصالحين، فأمرتهم أن يجمعوا أموال الزكاة وأموال الفيء وأموال الصدقات وأن يوزعوها في دروب الخير، يعني على الفقراء والأرامل والأيتام وطلبة العلم والمجاهدين وفيما يخدم الأمة، ولو بقي لك شيء لأتيتك به، لأتيتك به. هكذا كانت تحل المشاكل. لو انتقلنا الى سورة ثالثة في معركة من المعارك، نحن نأخذ صور كيف كانت القضايا السياسية، القضايا الاقتصادية، العسكرية وغيرها، كلها كانت سليمة. لماذا؟ لان الذين كانوا يمسكون بهذه القضايا عندهم ماذا؟ تقوى. قضية هنا عندهم تقوى، صناعة البشر قبل صناعة الحجر. لا قيمة لقصر مشيد يسكنه مجموعة من الفسقة، وانه بيخرب الأمة، بيخرب الأمة، مش القصر اللي حيخرب، لا، الفسقة هم الذين سوف يخربون ويدمرون مسيف الأمة. إنسان تقي نقي يعيش في خيمة خير من إنسان فاسق يركب السيارات الفارهة، هذاك يدمر الأمة ويخربها ويمزقها، وأما الذي يسكن الخيمة كما كان يفعل عملاق الإسلام عمر وصلاح الدين وغيرهم، هم الذين يقودون الأمم نحو العزة والحرية والكرامة. البراء بن مالك في معركة من المعارك استطاع جيش الكفار بحجمه بقوته بعدده بعدته أن يضعضع جيش المسلمين. وإذ بالبراء ابن مالك التقي النقي الواصل إلى الله الذي لا يفكر إلا في مرضاة الله والجنة وما عند الله من نعيم، يرتقي ربوة مرتفعة يشرف من خلالها على جند الإسلام وينادي بأعلى صوته من يبايع على الموت في سبيل الله، من يبايع على الموت في سبيل الله، أرضنا محتلة وزعماؤنا يتآمرون علينا ويتآمرون على المجاهدين وعلى المقاومين ويتخذونهم في كل مكان لتروا الفرق الكبير بين الأتقياء والأشقياء، بين الصالحين وبين الطالحين، بين الذين هم مع الله وبين الذين هم يسبحون ويحمدون بحمد أمريكا وبحمد أوروبا وبحمد اليهودية. فرق كبير. من يبايع على الموت؟ ثم نظر ونادى على عدد من الأبطال وقال: يا أهل المدينة، المدينة المنورة التي فيها النبي محمد. بعد في أصرف من النبي محمد شيء؟ ما في. تعرف شو بقول البراء؟ بقول: يا أهل المدينة لا مدينة لكم اليوم، أي لا تفكروا في العودة إلى المدينة، إنما هو الله والجنة، إنما هو الله والجنة. وهذه الكلمات كناية عن أنه يريد أن يقدم كل ما عنده من طاقة في هذه المعركة، فإما أن يكرم الله المسلمين بالنصر وإما أن يكرمه الله بالشهادة لينتقل إلى الله والجنة. وهكذا تحول جنود الله الأبرار إلى قطع من لهب، إلى قطع من لهب، إلى قوة تمكنت من تحويل المعركة إلى صالح الإسلام والمسلمين. لكن عندما انتهت المعركة كان البراء قد أصيب بعدد كبير من الجروح بالرماح بالنبال بالسيوف، لدرجة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ظل شهرا كاملا يداويه ويطببه حتى أكرمه الله بالشفاء، حتى أكرمه الله بالشفاء. هذه الانتصارات لم تتحقق من خلال الكلمات. استمعنا منذ يومين إلى كلمة قوية شديدة من زعيم من زعمائنا يدعم فيها المقاومة. نحن نقول: لا نريد دعما للمقاومة من خلال المسرحيات، من خلال التمثيليات، من خلال الكلمات التي لا مدلول لها. إذا كنتم رجالا حولوا جيشنا إلى داعم حقيقي للمقاومين في الجنوب حتى نتمكن من ضرب هؤلاء الضربات الأليمة ليفروا من أرضنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هكذا ينبغي أن نتحرك، لا نتحرك من خلال الكلمات والعبارات التي ننفس فيها مشاعر الناس وأحاسيس الناس ونلتف وندور بها على الناس. لو انتقلنا إلى النقطة الرابعة في معركة من المعارك، أحاط المجرمون بقائد المعركة سيف الدين قطز، معركة عين جالوت، سيف الدين قطز أحاطوا به من كل جانب يريدون قتله. وإذ بفارس ملثم يتوسط ساحة المعركة ويدافع عن سيف الدين قطز دفاع الإنسان الذي يرجو لقاء الله والجنة، إلى أن سقط الفارس الملثم على الأرض. وإذ سلطان المسلمين يحمل الفارس الملثم وينتقل به إلى خيمته يريد أن يتعرف على هذا الجريح الذي كان يدافع عنه، فلما كشف له عن وجهه فإذا هي زوجته ذوالنار. زوجته كانت في ساحة المعركة. لماذا؟ لأن التربية هكذا كانت، كانت تربي على تقوى الله، على أن يقدموا ما عندهم لله. زوجته كانت في ساحة المعركة، فلما قال لها: وحبيبتاه وزوجتاه، قالت له: لا تقل وحبيبتاه، لا تقل وزوجتاه، بل قل وإسلاما. وإسلامه، الإسلام قبل أنفسنا، قبل آبائنا، قبل أمهاتنا، قبل أولادنا، قبل أموالنا، قبل شيء، قبل أي شيء في الوجود كله. كل في حبك يهون، في حب الله، في حب رسول الله، في حب الإسلام العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، عروة بن الزبير، حتى نشوف كيف الأتقياء كانوا يتحركوا. عالم من كبار العلماء، دعاه الخليفة، دعاه الخليفة لزيارته. فلما دخل على الخليفة وكان معه ولده الأكبر، خلال أيام جاء القبر فمات ولده. كيف مات؟ نزل ولده يريد أن يداعب الزياد، وإذ بواحدة من هذه الزياد ترمحه بقدمها ضربة فترديه قتيلة، فصبر واحتسب مصيبته لله عز وجل. خلال أيام أخرى دبت الآكلة في ساقه، الآكلة هي ما يسمى اليوم بالجرجرينة، واضح؟ وإذ بالخليفة يحضر عددا من الأطباء لمداواته، فيحكم الأطباء أنه لابد من قطع القدم، لابد من قطع القدم. في نهاية المطاف قطعوها. فلما عاد هذا العالم إلى المدينة المنورة، الخليفة كان في دمشق، كان يزوره في دمشق، عاد العالم إلى المدينة المنورة وكان محبوبا من قبل الناس، محبوبا من قبل الناس، اجتمع حوله المئات والآلاف يريدون تعزيته ومواساته بما أصابه في ولده وفي ساقه. ولكن هذا العالم يضرب المثل الأعلى في التقوى والإخلاص والصلاح والصبر على المصيبة، فيلتفت إلى هؤلاء ويقول لهم: لا يهولنكم ما ترون، شوفكم خيفانين فزعانين، لقد أكرمني الله بأربعة من البنين، أنا عندي أربعة أولاد، فأخذ مني واحدا وأبقى لي ثلاثة. لقد أكرمني الله بأربعة من الأطراف، يدين ورجلين، فأخذ مني واحدا وأبقى لي ثلاثة. لئن أخذ الله مني قليلا فقد أبقى لي كثيرا، ولئن ابتلاني مرة فلقد عافاني مرات عديدة. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وهكذا أيها الإخوة، من هنا ندرك لماذا ارتقى ذلك المجتمع، لأن السياسة، الاقتصاد، الإعلام، العسكر، الحياة الاجتماعية، الحياة كلها دورتها كانت تتحرك من خلال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هنا ندرك حاجتنا الماسة إلى الاهتمام بشهر الصيام. نحن في مجتمعاتنا بحاجة إلى سياسيين، صحيح، إلى محامين، إلى مدرسين، إلى اقتصاديين، إلى عسكريين، بحاجة إلى مختصين في سائر الاختصاصات. هذا كلام صحيح، ولكن الصحيح والأصح أننا بحاجة إلى الأتقياء من هؤلاء، إلى الأنقياء من هؤلاء، إلى الأصفياء من هؤلاء. لأن السياسي إن لم يكن تقيا سيخون ربه ويخون شعبه، لأن العسكري إن لم يكن تقيا سوف يتحول إلى جبار في مواجهة شعبه، وإلى فأر في مواجهة همتف الأعداء، أو وهو يهرب من همتف الأعداء. لأن الغني إن لم يكن تقيا سوف يتحول إلى غول، إلى وحش يفترس كل شيء. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثة، ولو كان له ثلاثة لتمنى رابعة، ولو كان له أربعة. قل أنا جيلا من الفتيان والفتيات المنحرفين والمنحرفات، نحن نعرف بعض الأمهات الواحدة منهن تأخذ بيد ابنتها إلى مكان الرقص، إلى مكان الفسوق والفجور والعصيان. نحن بحاجة إلى الزوجة التقية، لأن الزوجة إن لم تكن تقية سوف تدمر نفسها، تدمر زوجها. نحن بحاجة إلى الفتاة التقية، لأن الفتاة إن لم تتمتع بالتقوى سوف تحول ما أكرمها الله به من حسن وجمال إلى مدمر، إلى مخرب، يدمر الفتيان ويدمر الفتيات. نحن بحاجة إلى التقيات اللواتي يعطرن الوجود كله من خلال الحياء، من خلال الأدب، من خلال الشرف، من خلال الاستقامة. نعم أيها الإخوة، ولذلك من هنا ندرك حاجتنا إلى شهر الصيام وإلى الاهتمام بشهر الصيام. لكن كيف نتمكن من تحصيل شهادة التقوى؟ الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صحيح، ولكن التقوى لا تصل إليك هكذا على طبق من فضة. ما تفكروا هكذا؟ يعني عمر وعثمان وعلي وغيرهم وغيرهم وصلاح الدين وسيف الدين والأتقياء على مر التاريخ لم يصلوا إلى شهادة التقوى أنه نايمين. لا لا، وإنما قاموا بعبادات بأعمال بأفعال من خلالها أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة. ومن هنا نحن إذا أردنا أن نستفيد من شهر الصيام وأن يكرمنا الله في نهايته بتحصيل شهادة التقوى، لابد أن نعطي هذا الشهر حقه. فما هو حق هذا الشهر؟ أولا علينا أن نصوم الصيام الكامل. في صيام ناقص، وفي صيام كامل، وفي صيام بزاري، صيام تلزئة، صيام لا قيمة له. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كيف يكون الصيام الكامل؟ إضافة إلى صيام الإنسان عن شهوتي البطن والفرج، لابد للعقل أن يصوم عن الأفكار الضارة. العقول على مستوى السياسيين والآباء والأمهات والحموات والزوجات، أمرار حمها تكون على ألوى شهر رمضان عم تشتغل، كيف بدها تأذي زوجة ابنها؟ هذا من الأفكار الضارة أبدا. أمرار بكون فيه إما كيف يعني عم خيو بموت والأولاد إما كيف قاصرين. طيب مين بقى ما كيف يشرف على التركة العام؟ بيكون عاله عم يشغل كيف بده ياكل اولاد شو اموال اما كيف اولاد حيو هيك. وهكذا امرار بيكون في زعيم على مستوى عيله عم بفكر كيف بده يبيع الامه، كيف بده يخلص من الامه، كيف بده يصدع العلاقات مع اليهود حتى ينمي اقتصاده وينمي ثروته كما فهموه، هكذا كما فهموه، او كما يفهمه هو هكذا، او كما يخطط. وهكذا لابد من صيام العقل عن الأفكار المفسدة، من صيام اللسان عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكلام الفارغ. تيجي توزع على القهوة وتلف إجر على إجر وكلمة من هان وقصة من هان، يا أخي أنا الكلام ما بيسوى. أخي إحنا عم نتسلى بعد ساعتين حتى يأذن، شو بدنا نعمل؟ لا نزهق، عم نتسلى. شو عم تتسلى؟ لأن أنت عم تضيع صيامك، هالتسلاي عم تضيع صيامك، عم تروح حسناتك. كل كلمة بتسطر حسنة، يلا واحدة اثنتين ثلاثة أربعة بقول الله أكبر، ما عادش بيقلك شيء، انتهت. وهكذا لابد من صيام الأذن عن الاستماع إلى الأغاني المائعة والموسيقى الصاخبة، لابد من صيام العين عن النظر إلى المحرمات. يلا يا مرة حق الطعام الإفطار، يلا افتح التلفزيون. ليه؟ فهلا سمير غانم بدي يجي، هلا سمير غانم بدي يجي، يلا. وهكذا بدل ما يكون قاعد على الطعام عم يقول يا رب اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم استر علي. سمير غانم ليش عملك في الغمر؟ ويخلص حاله هو راح يخلص حاله. يا اخوانا يا احبابنا، القضية تريد ان نتنبه، هذه قضايا انا عم بحكيها بكل بساطة لاننا نريد ان نتنبه حتى نستفيد. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل علي فقل إني صائم إني صائم. وقال في حديث آخر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثانيا إضافة إلى ذلك، لابد أن نعطي اهتماما كبيرا في شهر رمضان للذكر والدعاء. أنت بدك ترتقي درجة بعد درجة بعد درجة بعد درجة إلى أن تصل إلى مصاف المتقين. اتقوا وانتوا صلهات أبدا، زي شغلة والله في مكان مرتفع، كيف تطلع؟ تطلع على السلم، إذا ما في سلم في مصعد، ما في مصعد في طيارة، بدك تطلع بالنهاية، بدك تطلع، إذا ما طلعت لن تتمكن من الوصول إليها، فما بالك بالتقوى التي هي منحة من عند الله جل في علاه. بدك تشغل الذكر والدعاء. ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام؟ سؤال، قال فاستكثروا فيه من أربع خصال. بشهر رمضان كثروا من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون. يعني في شهر رمضان نريد أن نكثر من قول لا إله إلا الله، ومن قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الواحد منا يقعد لك بالبيت، يقعد بالجامع، في أي مكان، يقول ألف مرة لا إله إلا الله، بيخسر شيء، بيخترب باته شيء، بيتعب شيء، يقول ألف مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قداش في علينا الذنوب، ذنوبنا كثيرة، ونحن في شهر رمضان، شهر التوبة وشهر المغفرة، الشهر الذي يكبر الله فيه الشياطين. فيه لما تبقى الشياطين، وأنت عندما تتوجه إلى الله بالدعاء تطلب من إله كريم رؤوف رحيم. موسى عليه السلام عندما خرج بقومه ليستسقي دعاه في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، لم ينزل المطر. قال يا رب دعوتك ثلاثا فلم ينزل المطر. قال يا موسى كيف أسكيتم وبينكم رجل من العصاة؟ فقال موسى ليخرج العاصي من بيننا. ثم دعا الله جل في علاه فأنزل الله تبارك وتعالى المطر مدرارا ومقدارا ومكتارا، والعاصي ما زال موجودا. فتعجب موسى فقال يا رب إن العاصي لم يخرج من بيننا وقد أسقيتنا المطر. فقال يا موسى لقد تاب العاصي بيني وبينه وأنا قد قبلت توبته. قال له يا رب من هو هذا الذي تاب إليك؟ قال له عجبا لك يا موسى، لقد سترت عليه وهو عاص، أفأفضحه وهو تائب. نحن في شهر المغفرة، إيه بشغل بالناس من سيا. وأما الخصلتان اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. تسألون الله الجنة يعني اللهم إنا نعوذ برضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إذن أن نكثر من الذكر والدعاء، وخاصة عند شو تناول الطعام. تعرفوا لا؟ لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره في مكافأة خاصة. لما تقعد بدك تفطر في لك مكافأة خاصة، هذه المكافأة لك ارباع الناس إذا ما قلت 90% بيضيعوها. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، في لك دعوة رب العالمين خلص ظهر سجلك هي على طول ما ترد. ونحن بحاجة إلى الدعاء ولا لا؟ لك الطفران بحاجة إلى الدعاء، العذاب بحاجة إلى الدعاء، المدوج بحاجة إلى الدعاء، اللي عنده أولاد مسجلهم بالمدارس بحاجة إلى دعاء، هلأ جاي العيد الواحد بدي يشتري حذاء، بدي يشتري ما بعرف شو، بحاجة إلى دعاء. أهلنا في الأرض المباركة في الجنوب في البقاع بحاجة إلى دعاء إلى أم لا؟ فهننت أنفسنا وهننت هؤلاء في هذه اللحظات لنقتل هذه اللحظات في الفسوق والفجور من خلال الإعلام المسيف ومن خلال الإعلام المدمر. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. أيضا نريد أن نغتنم الفرصة الرمضانية ونعود أنفسنا على البذل والعطاء ولو بالقليل. لو الواحد منا طول شهر رمضان فطر صائما، ما في واحد منا يفطر صايم؟ قديش هو حيكلفه؟ خليه خي يشتري له لحمه، قديش حوقيته نص اللحمه بياكل اكثر وقيته نص وقد بطنه هو؟ خليه وقتان حقهم 3000 ليره، وقتان لحمه ب 3000 ليره. بس بتعرفوا بقى شو هو الثواب الكبير؟ المكافأة الكبيرة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه. كل الذنوب تبعتك رب العالمين بشطب لك فيه ب3000 ليرة، ب3000 ليرة، بس تكون عم تطعميه لوجه الله، لوجه الله. من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. شو هالثواب الكبير؟ وكل ثواب 3000 ليرة. 3000 ليرة. لذلك الأمة في الماضي كانت لا تشعر بالحاجة، لا، لأنه الفقير كان كريم، والغني كان كريم، والمتوسط كان كريم، والأم كانت كريمة، والزوجة كريمة، والبنت كريمة. كان الرجل إذا تبرع بشيء من ماله لله قالت له زوجته هنيئا لك يا أبا فلان. هلا إذا تبرع بتقول له يشبح الشوم، بتقول له يشبح الشوم، لأنه ما في تربية على التقوى، ما في تربية. أنا زي ما عم أقولكم، ما في تربية على التقوى. القضية نريد أن نعطي اهتماما لأنفسنا، وأن نعود أنفسنا على البذل والعطاء، أن نعود أولادنا. ابني عمره 4 سنين 5 سنين ولو 500 ليرة، قد غير 500 ليرة في الفقير يطلين روح عطيهية، في الكذا عطيهية، حط اليوم بالصندوق مثلا تبع الجامع، وهكذا إلى آخر ما هنالك. ونحن نعلمكم بأن كل ما سيجمع إن شاء الله يوزع على يعني الفقراء والمساكين في هذه همكف المنطقة. أيضا نريد أن نعطي اهتماما كبيرا لتلاوة القرآن وقيام الليل وتحري ليلة القدر. شهر رمضان هو شهر القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الدوام، فإذا ما جاء شهر رمضان هبط جبريل عليه السلام ليقرأ القرآن على مكامع الحبيب محمد في شهر رمضان. شوفوا في إله خصوصية، إله خصوصية. كبار العلماء الأئمة إذا دخل شهر الصيام أقبلوا الكتب وأقبلوا على تلاوة القرآن المكف الكريم. تعالوا شو بقول النبي محمد، لك نحن إذا علقنا علقة هانا 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 بقلب بقلب طيبة، بقلب لبنان، بقلب الوطن تبعنا، اتصلوا لي بفلان، اتصلوا لي بعلان، بركي بيشفع لنا، بركي بيخلصنا، بركي بيتصل بفلان، بركي بيتصل بعلان. طيب هنيك بقى مين بده يخلصك يوم القيامة؟ تعالوا شو بقول النبي محمد صلوا عليه، يقول في الحديث القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني. يأتي القرآن ويشفع لك يوم القيامة، ويأتي الصيام ويشفع لك يوم مكف القيامة، وهكذا. الصحابة الأجلاء يقولون دخلنا ذات ليلة مع رسول الله في الصلاة حتى خشينا الفلاح. تعرف معنى الكلام؟ يعني أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى خشينا أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، لصلاة الفجر. ونحن إذا والله هات إمام قرأ 3 آيات هذا الإمام طوله، هذا الإمام طوله. وإذا أجى واحد والنجم إذا هوى الله أكبر ما ضل صاحبكم وما غوى، عاش الخطيب، عاش الخطيب، عاش الإمام، عاش الإمام. معقول هذا الكلام يا أخوانا؟ معقول؟ مش معقول. ما نحن بنقول إنه عمر بن الخطاب تسلم مفاتيح القدس بيديه. إذا قبل ما يسلم مفاتيح القدس بيديه كان يقوم الليل، كان يقوم الليل. نقول صلاح الدين شو هزم الصليبيين في معركة حطين. قبل ما يهزم الصليبيين سألوه كيف انتصرت على عدوك يا صلاح الدين؟ قال انتصرت على عدوي بفضل قيام الليل، بفضل قيام الليل. القصة يا اخوانا مش بهللة يا اخي، مش مسخرة. نحن هيك مفكرة انه بهللة ومسخرة وسيئين وماشيين. لا يا اخوانا، عظماء العالم هكذا كانوا، هكذا كانوا. فاذا اردنا ان نصل لابد ان نسلك نفسه اما كيف السلوك. طيب الله بقول ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. طب هذه الليلة اللي هي خير من حياتك كلها بدك اياك تاخذها هيك عوانطة عوانطة بدك تاخذها؟ ولا ينبغي شو ان تبذل ما عندك من طاقة ومن امكانية. امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يعني كان في رمضان صلاة التراويح مع الوتر يصلي قداش؟ 11 ركعة بس. هلا بيجيني واحد عقله مفتول شو بقول؟ الرسول بيصلي 11 أنا بصلي 20. أنا بصلي 20. بس شو قداش في فرق بينك وبينه؟ تقول فلا تسل عن حسنهن وطولهن. عائشة تقول ما تسألنيش قداش الصلاة تبعت النبي محمد جميلة وحسنة وطيبة وقداش طويلة مش قادرة تعبر. فلا تسل عن حسنهن وطولهن. كان يركع الركعة فيقول سبحان ربي العظيم قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية في كتاب الله. 50 آية في كتاب الله. ولذلك ارتقى وسمى لما كيف وارتفع قدر ما يقرأ. ومن هنا أيها الإخوة عندما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ماذا قال؟ إن هذا الشهر قد حضركم. تبوا هذا الشهر فات وهذا الشهر فيه خيرات كتير كتير يا مطرحوا عليكم. إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها يعني الذي يحرم من هذه الليلة فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. لذلك إذا أردنا أن نفوز بليلة القدر بدنا نشتغل من أول رمضان. مش الواحد مننا يتنزل وبالآخر 27 رمضان شو يا محمد المناقيش جاهزة على ثيابكم ولا على حسابنا؟ شو يا اخوانا شو هذا النقطة بدنا نتبالها يا اخوانا؟ هيك كثير من الناس انه يا اخي شو بنجي من دون ما نجيب شي معنا؟ فالقصة ما قصة تجيب ولا ما تجيب، قصة انت عم تهيئ نفسك من اول رمضان، عم تعود نفسك على قيام الليل والصلاة الطويلة وتلاوة القرآن والذكر وتترقى ليلة بعد ليلة حتى تتمكن من الوصول الى ليلة القدر. هذه النقطة بدنا ننتبه لها يا اخوانا. ولذلك شهر رمضان هو شهر التقوى، فاذا اردنا ان نحصل التقوى لابد ان نعطي هذا الشهر حقه من الذكر من الدعاء من الصيام الكامل من تلاوة القرآن من البذل والعطاء من قيام الليل من تحري ليلة القدر. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سقى صائما اللي بشرب صائم سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. ادعوا الله وأنتم مكنون بالإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. أيها الإخوة برنامجنا في شهر رمضان هو درس يومي بعد صلاة العصر إن شاء الله ما عدا يوم الجمعة. يوم الجمعة نكتفي إن شاء الله بخطبة يعني الجمعة، ولكن بقية الأيام درس يومي بعد صلاة العصر، وهناك موعظة قصيرة أو متوسطة بعد صلاة التراويح الخفيفة يوميا. يوميا نصلي صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء نصلي 8 ركعات تراويح خفيفة، بعد هذه الصلاة نستمع إلى موعظة صغيرة. بعد الاستماع إلى هذه الموعظة نبدأ بأداء صلاة بجزء من القرآن الكريم. ولذلك نرجو من الله عز وجل أن يكرمنا بأن ندخل إلى هذا الشهر وأن نقوم بما أوجبه الله علينا وبما سنه لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه صلاة الليل الطويلة ليست متعبة، الشيطان بيخليها متعبة. الشيطان بيشغل بالإنسان بيتعب الإنسان من قبل ما يوقف بالصلاة. هذا لما يكون ضعيف القلب بيكون ضعيف النفس بيقعد بيشغل فيه. وإلا إذا كان الإنسان منشرع، إذا الإنسان منشرع مستعد يعمل سهرة حتى طلوع الفجر. أنا بجيب لكم أمثلة، اللي بيرقصوا ديسكو الديسكو يا لطيف اللي رأى بكسر العظام، ورغم ذلك بدل ما عم يرقصوا طول الليل ما بيتعبوا، ما بيتعبوا. طب انا بدي اعرف كيف هذيك بيتعبوا، كيف يعني هذيك ما بيتعبوا والمصلين قال بيتعبوا؟ لا، القضية قضية نفسية يا اخواننا. ها، اذا الانسان اقبل على الصلاة وهو منشرح بتلاقيه يصلي وهو مسرور، وهو مسرور. في حديث الناس حافظينه، هو الحديث صحيح ولكن يفهمه الناس فهما مغلوطا، وهو ان واحدا من الصحابة الاجلاء ذهب لي يا ام الناس في صلاة، اظن صلاة المغرب او صلاة العشاء، نسيت الان. المهم فاطال في الصلاة قرأ سورة البقرة. هذه صلاة عادية، مش معقول يعني بتقرأ سورة البقرة كلها سوا امام بالناس، مش معقول يعني بتقرأ لك والله 10 آيات 20 آية 30 آية ماشي الحال، اما السورة كلها سوا وهي فريضة، نفرق بين صلاة الفريضة وبين صلاة التطوع. فذهب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا امرهم انه سوء، ارى سورة البقرة كلها سوا في صلاة الفريضة. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم اليه وقال اذا امم احدكم فليخفف. طب ماشي فليخفف مش معناته والنجم اذا هوى ويركع، مش هيك فليخفف، ارى سورة البقرة يا اخي يقرا نصها بيمشي الحال نيحاته. فهذا فالناس بيفهموه فهم مغلوط، انه اذا ارى الامام 4-5 آيات طولة خفف، مش هيك. الرسول قال هذا الكلام لانسان قرأ سورة البقرة. طيب ماشي نحن مش عم نقرا سورة البقرة، نقرا نصها، طيب نقرا ربعها، ماشي الحال، وهكذا. فلذلك لا نريد ان نترك للشيطان مجالا ليدخل الى القلوب ويضعف النفوس. يا اخوانا روحوا على باكستان على الاعاجم، عند الاعاجم روحوا، ها وانا بدي اقول لكم روحوا على الصومال، روحوا على افغانستان، روحوا عند الاعاجم الذين لا يتقنون قراءة القرآن الكريم كل يوم، ها منهم من يقرا جزءا وجزئين وثلاثة اجزاء في صلاة التراويح، بتلاقي الجامع هاك فيش مكان لموطئ اما تفقدم. ونحن العرب حملت القرآن والذي أنزل الله القرآن باللغة العربية والنبي عربي ومعظم الصحابة الأجلاء من عمر إلى أبي بكر إلى عثمان كل سوا كانوا عرب، والذين فتحوا العالم كانوا من المسلمين العرب، وبعد ذلك من تمثل هذه إخوانا بدنا ننتبه له. وأما ما سيكرمكم الله به اليوم ما في من كرم وسخاء، نحن كما بحاجة إلى الخطيب وبحاجة إلى المحاضر وبحاجة إلى الأستاذ إلى آخر ما هنالك في حقل الدعوة الإسلامية، كلنا يعلم بأننا بحاجة أيضا إلى الفن الإسلامي، يعني إلى فرقة للأناشيد الإسلامية، إلى فرقة للمسرحيات الإسلامية، حتى ننطلق بالإسلام من خلال كل النواحي التي شرعها الله تبارك وتعالى. وهذه القضايا تحتاج كمان إلى تكاليف. أنا أقولها بكل صراحة، الأجهزة، أجهزة الفرقة بتكلف 10,000 دولار، أجهزة الفرقة بتكلف 10,000 دولار حتى يصير عندنا فرقة إنشاد. هذه الفرقة بعد مدة من الزمن توصل إلى أسماعنا الصوت الإسلامي الجميل والنشيد الإسلامي الذي يعلمنا حب الله وحب رسول الله وحب الإسلام وحب بعضنا البعض، يعلمنا الصدق والإخلاص والوفاء من خلال اللحن الجميل والصوت الجميل والأداء الجميل. نحن بحاجة إلى فرقة للمسرحيات حتى من خلالها ننشئ ونكون مسرحيات وقصص تصور على الفيديو إلى آخر ما هنالك، من خلالها نعلم أولادنا الشجاعة، الصدق، الكرم، الإخلاص، بر الوالدين وما شابه ذلك. والحمد لله يوجد بعض يعني المنصرين وقد تبرعوا واشترينا العديد من هذه الأجهزة، لكن أنا أحب أن نعود أنفسنا على المشاركة في أي عمل من أعمال الخير، ولو الواحد منا يحط إما كيف 1,000 ليرة. هلا هو إذا حط والله يعني 1,000 دولار مش هنقول له لا، نحن إذا حط له 10,000 دولار مستعدين نبوسه كمان مثلا، ده بالافتراض وهكذا. لكن في الحقيقة أنا يعني هذه القضايا حتى صدقوني لو لم تدفعوا يعني نحن باستطاعتنا أن نأتي من بعض الناس ونتبعه، لكن أنا أحب أن يشعر كل واحد منا أنه شارك في بناء هذا العمل، يشعر من الناحية النفسية القلبية أن هذه الفرقة، أن هذا العمل الدعوي، أن هذا التحرك الإسلامي هو شارك فيه ولو 1,000 ليرة ولو 10,000 ليرة ولو 20 بقدر ما عنده من طاقة ومن إمكانية حتى يفتخر بهذا العمل وحتى يضاعف له الأجر يعني والثواب. ولذلك كل ما سنجمعه اليوم إن شاء الله سيكون لفرقة الإنشاد وفرقة المسرحيات التي بدأنا بتكوينها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعني بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قوي اليقين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم كن مع المجاهدين في الجنوب والبقاء، اللهم كن مع المجاهدين في فلسطين، اللهم مكنهم من تدمير سائر المؤامرات والخيانات، اللهم كن مع المسلمين في كل مكان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.